قام ضدهم هوازن من الطائف ناظره الله عليهم جد تشنهم واستولى على نسائهم وذرياتهم واموالهم عليه الصلاه والسلام. والنوع الثاني توحيد الاسماء والصفات. هو اول يوحيد توحيد الربوبيه خلق الروم وعرفوه. وتوحيد الربوبيه استلزمه لان من كان هو الخلاق الرزاق المالك لكل شيء هو مسحق لجميع اسماء الحسنى وصفات الحسنى هو المسحق لها سبحانه هو كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلق عز وجل. هم يعرفون ربهم باسمائه وصفاته وقد كبر بعضهم فقال لا نعرفه الا الرحمن لنام يا الرحمن فاستنكروا ذلك فاكثرهم الله فهم يعرفون اسماء الرب وصفاته فينكرونها ويعرفون انه ربهم وخالقهم. بقي النوع الثالث هو توحيد الله والعباد وهو معنى لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق الا الله هي تنفي العباده بجميع انواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. هذه كلمه هي اصل الدين واساس المله وهي الكلمه التي دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه ودعا اليها عنها ابا طالب فلم يستجب لها ومات على دين قوم. قد انزل الله معناها في مواضع كثيره من كتابه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وقال ربك الا تعبدوا الا اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله ويخلصون له الدين الى غير هذا. كل هذا معنى هذه الكلمه معناها ابطال العباده لغير الله ونفيها عن غير الله واثباتها بحق لله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل من سوره الحج في سوره الرحمن ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو الحق عز وجل وله دعوه بالحق وعبادته هي الحق دون كل ما سوى سبحانه وتعالى فلا يستغاث الا له ولا ينذر الا له ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب الشفاء من الله والنفع على الاعذار منه ولا يطاف الا بيده العتيق الى غير ذلك هو الحق ودين الحق سبحانه وتعالى. ومن اتقن هذه النعمه الثلاثه وحفظها واستقام على معناها فهو الواحد حقا ومن ضيع واحدا منها اضاع جميعا هي متلازمه لا اسلام الا بها جميعا ومن انكر صفات الله واسماء فلا دين له ومن زعم ان مع الله يصلي ويزوج يجدد الامور مع الله فهو كافر ايضا باجماع اهل العلم. ومن اقر بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات ولكن لم يعبد الله بل عبد معه سواه من المشايخ او الانبياء او الملائكه او الجن او الكواكب او الاصنام او غير ذلك فقد اشرك لله وكفر به سبحانه ولا تنفعه بقيه الاصنام لا تفرد من الربوبيه ولا تفرد اسماء حتى يجمع بين الثلاثه حتى يقر بأن ربه هو المالك الخالق الرازق حتى يقر ما قرره المشركون وحتى يقر بأنه سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا شريك له كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عز وجل ليس من ذي شيء هو السميع البصير. بقي الامر الثالث هو توحيد العباده وهو معنى لا اله الا الله وهو الاساس العظيم في دعوه الرسل لان النوعين الاخرين لم ينكرهما المشركون وانما انكروا هذا النوع وهو توحيد العباده لما قال قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وقالوا ايضا ائنا لتاركوا عليها من شاعر المجنون قبلها قوله انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا عليها من شاعر المجنون كذبهم الله بقول بل جاء بالحق وصدقهم المرسلين. فهذا النوع هو توحيد العباده هو الذي انكره المشركون وهو لم يقع فيه المشركون اليوم هو الذي وقع فيه المشركون فلم يطعموا
ولم يؤمنوا به
بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء والصالحين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأشجار والأحجار. وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كما قال سبحانه إن الله لا يضر بقلب أحد ويعرف ما دون ذرية، قال سبحانه ولو أشركوا لحجب عنهم ما كان يفعلون، قال سبحانه إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من تحقيق هذا النوع وإخراج الله في العبادة ونفي إشرافه سبحانه وتعالى والاستقامة على ذلك والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. ومن جهل هذا النوع وعدم البصيرة فيه يقع الناس في السلك ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال النصارى قل هل ننبئكم بأخسرنا أعمالا قال الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. من شاف بجهل وانتكاس قلبه يحسب أنه محسن وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستعيذ بغير الله لجهله وقلة بصيرته. وصدق في قوله سبحانه ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون فيهم لك الانعام بل هو اضل سبيلا. الواجب على اهل العلم وعلى طلاب العلم ان يعملوا بهذا النوع وبقيه النوعين اعظم عناد، والمعاناة الأخرى بحمد الله من أوضح الأشياء وأجل الأشياء، لكن هذا النوع قد يشتبه على بعض الناس بسبب الشبه الكثيرة التي يلقها أعداء الله ويلبس فيها على كثير من الناس، والأمر فيها بحمد الله واضح هي شبه باطلة لا وجه لها والحق واضح أبلج، وهو ذكر العبادة لله وحده دون كل الأشواق. ارجع الله ومغفر فيها له الدين ولو كرها تعبدون، فلا تدعوا مع الله احدا ولا تدعوا من دون الله ما لا يدعك ولا الوقت فان فانك اذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك ومن يدعون من دونه لا يدعون من تقليد ان تدعوهم لا يدعون دعاء فلو سمعهم استجابون لكم ويوم القيامه يكفر بجدكم ولا ينزلكم من تقليد. ويقول سبحانه ويدعو مع الله الها اخر لا طهر له فان الحساب عند ربه انه لا يستحق. في ايات كثيره كلها داله على وجوب اخلاص عباده الله وحده وان صرف العباده لغير الله كغير الله شيء كلهم. وهكذا لو اعتقد ان شخصا او جمالا يصبح ان يعبد ولو ما عبد، لو اعتقد أن هذا الصنم أو هذا الشخص كجبرائيل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب، لو اعتقد أنه يصلح العبادة وأنه لا بأس يدعو من دون الله ولا بأس أن يستغاث به صار كافرا وإن لم يفعل شيئا بهذا الاعتقاد. وهكذا لو اعتقد أنه يعلم من الغيب أو أنه يتصرف له بالكون كان كافر وإن لم يعمل شيئا بهذا الاعتقاد القليل، فكيف إذا دعاهم من دون الله وكيف إذا استغاث بهم أو نذر لهم تكون الشفاعة أو لا اعتقادا. وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار شركه في هذه أنواع الدعاء شرك العقيدة شرك القول شرك العلم نسأل الله السلامة. وضد التوحيد الشرك وهو أنواع، والحقيقة أنه نوعان شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة إلى الله بعضا أو يتضمن جحد شيء من أوجب الله لأنه معلوم بالجبن الضرورة كالصلاة والصوم ورمضان، أو يتضمن جحد شيء مما حرمه الله مما لو من ضرورة كالزنا ونحن أو يتضمن طاعة المخلوق بما قد الخالق عن دين وعن استحلال وأن يجوز أن يطاع فلان أو فلان بما يخالفه إلى الله من رئيس أو وزير أو عالم أو غير ذلك وأنواع لكنه يقول كل ما يتضمن صرف بعض العبادة في غير الله كدعاء الأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم أو يتضمن استحلال ما حرم الله أو إحصار ما أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الصلاة لا يجب أو الزكاة لا تجب أو اعتقاد الجهاد غير مشروع مطلقا كان هذا كفر أكبر وشركا أكبر وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله من المعلوم يجب بالضرورة لا كفة فيها حل الزنا أو حل الخمر أو حل العقول والدين أو حل طبع الطريق أو حل الرهاب أو ما أشبه من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة من اعتقد حلها كفر إما أن الله وصار حكم حكم المشركين وهكذا من استهزا بالدين او سخر بالدين حكمه كفر كفر اكبر قل ابالله واياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتزوا كفرا الا بالله وهكذا من استهان بشيء ما عظمه الله احتقارا له وازدراء له كان يستهزئ بالمصحف ويقول عليه او يطاع عليه او يقعد عليه في هذا الزمن كفر اجماعا لانه تنقص لله محتقر من جانبه ولجنابه سبحانه وتعالى والاسلام فهذا موضوع واضح في ابواب المرتد في كل مذهب ذكروا بابا يسمونه البارق المرتد او راحوا في جميع المعرفه المعذور والضلال هو باب جدير بالعناية فلاتون بهذا العصر باب جدير بالعناية من أهل العلم أن يدرسون ويتأملون حتى يعرفوا لما قضى الإسلام حتى يعرفوا أسباب الردة وأنواع الكفر والضلال يعني كفر أكبر والشرك الأكبر وهو خطير قد وقع فيه جمع كبير من الناس ويحسب أنه مكذب ثم الإسلام الشرك الأكبر وهو ما ثبت في النصوص تثبته شركا ولكنه لم يبلغ درجة كفر الأكبر هذا يسمى شركا كل ما جاء في النصوص انه يسمى شركا ولكنه لا يبلغ درجة الشرك الأكبر في المعنى هذا يسمى شركا أكبر مثل الرياء ولكن يقرأ ورائي أو يصلي ورائي أو يدعو إلى الله إرضائي أو يقرأ إرضائي ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر ما أخبره الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين إن ذهبوا إلى من كنتم تروا في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء رواه الإمام أحمد في إسناد صحيح عن محمود بن لبيد الأشعري الأنصاري رضي الله عنه ورواه الطبراني ايضا والبيهقي وجماعه مرسلا لان محمود صحابي طيب وليس من النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرسلة الصحابه حجه عند اهل العلم وبعضهم حكاه اجماعا قول العبد ما شاء الله وشاء فلان او من الله هو فلان او هذا من الله هو من فلان او ان بالله هو من فلان هذا من الشرك الاكبر كما في الحديث رواه أبو داود الحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان من هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون يرون أنكم تمجدون فقل ما شاء الله وشاء محمد فتقول وكعبة يحلفون بغير الله وتقول ما شاء الله وشاء محمد فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد ولرواية النسائي أيضا أن رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وحده، فقال أجعلت لله نسبا ما شاء الله وحده. ومن هذا ما رواه الأسماء في حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو الشرك في هذه الأمة أخر من جميع النمل على صلاة سوداء في يوم الليل، وهو أن تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي وتقسم بغير الله، وتقول لولا قلوبة هذا لا أتانا الوقوف، ولا البق في الدار لا أتانا النصوص، ولولا الله فلان لكان كذا وكذا، لا تدع فيها فلانا، هذا كله في الذهن. رواه ابن ابي حاتم بن حزم. هذا واشباهه من قصص الأرض، وهكذا حديث بغير الله والنبي والسعده والامانه وحياتك وشرفك، هذا ليس كاصلا لما ثبت في المسند في كتاب صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد حلف. وروى الترمذي وابو داود رحمه الله في كتاب صحيح بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. ولقد كفر واشرك يحتمل له شك من الراوي، ويحتمل له ان الواو معنى الواو من كفر واشرك. من هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فجحد بالله ويصبر. والحديث هذا معنى كثير، هذه انواع من الشرك الاصغر، وقد يكون الاكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه. اذا قال في قلب صاحب الحاله بالبدوي او بالنبي انه مثل الله او انه يدعى مع الله او انه يصرف الكون مع الله صار شركا اكبر بهذه العقيده، ودل عليها حديث الكفر. لكن هذا عقده وهذا قصد، واذا فجر في الاذهان فيه اصغر. اذا قال في اللسان الذي قصد التعظيم الذي يعظم به الله عز وجل كان يشرك اصلا. وهناك شيء يقال في الشرك الخفي، ذكر بعض انه قسم ثالث، واحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لسعيد الذي قال له قال الا انبهه الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من الرجل اليه، وفي الامر الاخر انا اخبرك منه اخبر هذا عندي من مثل الدجال، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من الرجل اليه، او امام احمد. هذا سمي الشرك الخفي وهو من الشرك الاصغر، ومن الرياء هو الشرك الاصغر ومن اسباب الرياء، وسمي خفيا لانه يقوم بقلوب. وسمي ما في حديث ابن عباس أخذ من دون النمل لأن بعض الناس لا يعقل وحياتي وحياة فلان لولا الله فلان هذا من الله فلان قد يشتبه عليه، فما ذكره ابن عباس خفي من جهة الحكم الشرعي ما كل يفهم، وما في حديث ابي سعيد خفي من جهة أنه يقوم بقلوب، يعني الإنسان يصلي ما يجعل الله سبحانه وتعالى يقرأ ما يعلمه إلا الله، فإذا نوى بقراءته مدح الناس وثنى الناس عليه أو نوى بصلاته أن يثنوا عليه هذا رياء، أو نرى بدعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو نهي عن منكر ثناء الناس عليه هذا ليس كفر أحد، لأن هذا محل القلوب، هذا محل القلب، ما يعلم الناس القلب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الصواب أنه لا يخرج عن النوعين الشرك الأكبر وأصغر، ويسمي خفيا. الشرك الأكبر يكون خفيا ويكون جليا، فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك، والخفي ما يقول بقلوب المنافقين يصلون مع الناس يصلون مع الناس وهم بالباطل كفار يعتقدون جواز عباده الاوثان والاصنام وهم على دين المشركين، هذا شيء الشرك الخفي لانه قام بقلوب هو اكبر. وهكذا الشرك الخفي من جهته الاصغر كنيته بقراءته ثناء الناس او بصلاته او بصدقته او ما اشبه ذلك، هذا شرك خفي لكنه شرك الاكبر. فاتضح بهذا ان الشرك شركان اكبر واصغر، وكل منهما يكون خفيا كشرك المنافقين فانه خفي وهو اكبر، ويكون خفيا وهو اصغر كما يقوم بقلب المرائي في صلاته او صدقته او دعائه لله دعوته الى الله او امره المعروف او نهي عن المنكر او نحو ذلك. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر ذلك وان يبتعد عن هذه الانواع ولا سيما الشرك الاكبر، فانه اعظم الذنب عصي الله واعظم الجريمه. وهو قال الله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يشركون. والذي قال فيه سبحانه انه من يشرك بالله فقد حضر الله الجنه والنار النار. والذي قال فيه سبحانه ان الله لا يغفر شركه ويغفر ما دون ذنبه من مات عليه فهو من اهل النار جنه وذنبه عليه حرام وهو مخلد في النار والعياذ بالله ابدا ابدا. اما الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر وصاحبه على خطر، لكن قد يمحى عن صاحبه دون حال الحسنات، قد يعاقب عليه بعض العقوبات، لكن ما يخلد في النار خلود الكفار. فليس مما يوجب خلود النار وليس مما يحبط الاعمال، ولكن يحبط العمل الذي قارنه في الاصغر، يحبط العمل الذي قارنه. اذا صلى يرائي فلا اجر بل عليه اثم، واذا قضى يرائي فلا اثم فلا اجر له بل عليه اثم. فالشرك الاصغر يحبط العمل الذي قارنه بخلاف الشرك الاكبر والكفر الاكبر فان يحبط الجميع الاعمال، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. فالواجب على الرجال والنساء وعلى العالم والمتعلم وعلى كل مسلم ان يؤمن بهذا الامر ويتبصر حتى يعلم حقيقه التوحيد بانواعه، وحتى يعلم حقيقه التشهير بنوعين الاكبر الاكبر والاصغر، وحتى يبادر بالتوبه الصادقه مما قد يقع من الشرك الاكبر والاصغر، وحتى يلزم التوحيد ويستقيم عليه، وحتى يستمر بطاعه الله واداء حقه، فان التوحيد له حقوق وهي اداء الفرائض وترك المناهي، فلا بد مع التوحيد من اداء الفرائض وترك المناهي، ولا بد ايضا من ترك الاسراف كله صغيره وكبيره. الشرك الاكبر ينافي التوحيد وينافي الاسلام كليه، والشرك الاصغر ينافي كماله الواجب، فلا بد من ترك هذا وهذا. فعلينا جميعا ان نؤمن بهذا الامر وان نتلقى به وان نبلغه الناس بكل عنايه وبكل ايضاح، حتى يكون المسلم على بينه في هذه الامور العظيمه. والله المسؤول عز وجل ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يمنحنا ورسلنا جميعا الثقه في دينه والثبات عليه، وان ينصر دينه ويعلي كلمته، ولجعلنا واياكم من الهداة المهتدين انه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
قد كانت محاضرة سماحة الشيخ محاضرة قيمة مفيدة نافعة إن شاء الله. قد تحدث سماحته عن التوحيد وأهميته وتكلم عن أركانه، ثم تكلم حفظه الله عن ردة وهو الشرك، تكلم عن أركان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم تكلم عن الشرك الخفي وأن يندرج تحت الشرك الأصغر، وأن الإنسان قد يقع في بعض هذه الامور وهو لا يشعر، يصلي ويراعي صلاته وقد تنفي صلاته نسال الله السلامه، لقد صلي هذا الخلق من الخلق، قد يعمل اعمالا يعتقد انها بسيطه فيحدث بغير الله، او يعمل شيئا من الامور وشيء من الامور يعتقد انها يسيره وهي كبيره، بمعنى انها خطر وتكشف العقيده، لا يجوز للانسان يا اخواني كما تفضل سماحه الشيخ أن يتساهل في أمور العقيدة، لأن من الأمور المهمة إذا فعل الإنسان بعقيدته وإذا ما أول ما عداها، فعلينا أن نحرص على ما سمعنا وأن نستفيد منه وأن نطبقه تطبيقا عمليا فعليا، وأن ننقل ما سمعنا إلى بيوتنا إلى زوجاتنا إلى أمهاتنا إلى بناتنا إلى أهلنا جميعا الذين يحضرون في هذا الكلام، ونؤيد أو نؤكد عليه على أهمية عقيدة الإنسان وصفائها، وأن يكون مستقيا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله
خير. هناك بعض الأسئلة جزاكم الله خير عن كثير من الأمور التي تكلمتم فيها وطلعتها.
داخل فيها ولكن لها علاقة بالأمور الطيبة.
الذين يحرصون على الاستفادة من هذا الحديث ولله الحمد في عدد طيب موجود الليل وسوني أيضا أن أفترق من سماحة الشيخ الدار الخير وافق أيضا على أن يلقي محاضرة طيبة أخرى إن شاء الله في النادي الثقافي الأدبي لمكة المكرمة في الأسبوع القادم ثم يكون الاثنين أو يوم الثلاثاء فيحدد ويصير الآن إن شاء الله. نرجو منكم أيضا الحضور والمشاركة إن شاء الله. أخ يسأل سماحة الشيخ ويقول جزاكم الله خير على حديثكم الطيب وإرشادكم ونفع بكم ولكن كيف السبيل إلى تحقيق حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. الطريق الحمد لله هو يشكر على المؤمن ان يحاسب نفسه وينزلها الحق وان يتاثر بالمثبطين والمعوضين فيستقيم على توحيد الله والاخلاص له ويلزم العمل بذلك ويدعو الى ذلك حتى يستقيم على ذلك ويكون فجيه له لا يضره بعد ذلك من اراد ان يعوضه عن هذا او يلبس عليه. فالمهم ان يعملون بهذا الامر وان يحاسب نفسه وان يعرفه جيدا حتى لا تنسى عليه الامور وحتى لا ترد عليه الشبهات.
جزاكم الله خير. اقول يسال ابو الاسود المرجعي جزاكم الله خير. نشاهد في بعض البلاد الاسلاميه ان هناك اناس يطوفون بقبور عن جهل فما حكم هؤلاء؟ هل يطلق على الواحد منهم شرك؟
حكم من دعا الاصنام واستغاث بها ونحو ذلك حكمه كفر ظاهره كفر. اما كل واحد معين فيحتاج الى استتابه اذا اراد ولي الامر ان يقتله او يصلبه او يسكنه لا بد من استتابه لقد يكون لبس عليه فاذا استجيب وبين له خطا ثم لم يكن وجب قتله. أما عمله هو كفار مثل عمل الجحيم سواء حكمه هو كفار إلا ما قالوا ما تجاه كافرا وأمره إلى الله عز وجل لا يغسق ولا يصلي عليه ولا يفرق بقاعدة المسلمين مثل ما جرى الكفرة أم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أدركت النبوة وغيرها على دين قومها واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر فلم يغفر فلم يذل أن يستغفر الله وهي على دين الجحيم. وهذا لا أقول قال إن أبي وأباك في النار لما سأله سائل وأقول مثل الجاهلية الجاهلية حكم الكفار لكن من لم تبلغه الدعوة يوم القيامة من لم تبلغه الدعوة ومات على جهل بالدعوة يمتحن يوم القيامة يسأل فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار. هكذا جميع الفترات من لم تبلغه الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نفات رسلنا. فالذي يقول ما قامت عليه حجة ولا براءة دين ولا عرف به يمتحن يوم القيامة وإلا في الأصل أنهم بلغوا الحجة. يقول الرب عز وجل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بين أن من بلغه القرآن فقد أنذر. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذرون فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه له حقوق كفر وأمره إلى الله. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي يرسل به إلا كان إلى النار. فجعل سماعه حجة عليه يسمع بي أحد من الأمة رواه مسلم في الصحيح. فالحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكم حكم كفر. أما كونه يوم القيامة يرد أو لا يرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم ينتبه لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن يوم القيامة ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في حديث أسود بن جرير ويقال ادخل فإن دخل سراه بردا وسلاما وإن أبى تشفى عليه عنق وصار إلى النار رضي الله عنه. فالحاصل أن من تبلغ الدعوة من الذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات أو كان بلغه مجنون زائر العقل فهؤلاء وأكثر مثل أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار بين المشركين هؤلاء كلهم من الله، الله لم يكن معهم امتحان يوم القيامه، فمن نجح في الامتحان دخل الجنه ومن خسر دخل النار ان شاء الله.
قال ابن يسأل ويقول: يا سمحت الشيخ، قرأت أن الصحابي الذي يلمع على ابن جبل سجد سجد لما مالك الرسول صلى الله عليه وسلم، هل من يباح جزاكم الله خيرا؟
هذا حديث مشهور انه لما قدم من اليمن، ومشهور انه لم يقدر الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قال رأيت مسجدا لرمائه فأنت أحق بذلك، فأنكر عليه الصلاة والسلام، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد أحدا أمرت المرأة أن تسجد سجدا. حديث معاذ هذا فيه ليس بصحيح، ولكن قوله لو كنت آمرا أحد يسجد أحدا أن أمرت المرأة أن تسجد سجدا هذا معروف ثابت، يبين صلى الله عليه وسلم يسجد لله أحد لا يسجد للناس، والله يقول تسجدوا لله واعبدوا معه. نسأل الله أن يوفق جميع الأمرين، ولعل ما حصل يكفي إن شاء الله، نسأل الله أن يعلكم مزيد من العلم النافع والعمل الصالح.
والختام نشكر الله تبارك وتعالى من لا إله إلا هو، ثم نشكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة.